السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، كل عام أنتم بخير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون هذا العام عام خير وشهر خير على الأمة كلها، وأسأل الله عز وجل أن يملأ الناس شهر رمضان بالخيرات والبركات والأعمال الصالحة، حتى يبدل الله عز وجل أحوالنا إلى أحسن حال. فإن الناس إذا أرادوا أن يغير الله عز وجل ما هم به فلا بد أن يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن الأمة إذا أرادت الرخاء، وإذا أرادت السعادة، وإذا أرادت الأمن والطمأنينة والسكينة، فلا بد لها أن تغير أحوالها. وهذه الأمة الإسلامية أمة مباركة، وهي أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، التي جعلها الله عز وجل واختصها بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس. وخير أمة أخرجت للناس لابد أن تكون العقيدة التي تنطلق منها هي خير عقيدة على الإطلاق، والعبادة التي يتعبدون بها لربهم هي خير عبادة على الإطلاق، وكذلك السلوك وكذلك الأخلاق. فنريد في رمضان هذا أن نغير من أنفسنا، وهذا التغيير يحتاج إلى ثلاث أمور الأمر الأول أن نغير المفهوم الذي قد علق بأذهان كثير من الناس اتجاه رمضان. الأمر الثاني أن نغير الهدف الذي نسيه كثير من الناس واختاروا أهدافا كثيرة. الأمر الثالث أن نغير الأعمال. وأنا قبل أن أتكلم وأجيب عن الأسئلة، فالبرنامج برنامج فتاوى، ولكن هذا أيضا من فقه التغيير. نحن نتكلم عن الفتاوى وعن الفقه، ولكن لابد من الفقه الأكبر، وهو فقه التغيير، أن يتغير الناس حتى يغير الله ما هم فيه. قلنا النقطة الأولى تغيير المفهوم عن رمضان، هذا فقه نحتاج إليه. فكثير من الناس يظن أن رمضان هو شهر الصيام بالنهار، ثم بعد ذلك ينطلق الناس في المأكل وفي المشرب وفي السهرات وفي الغيبة وفي النميمة وفي كل الأشياء التي كانوا محرومين منها في نهار رمضان. فهذا فهم خاطئ. أو أن يأتي بعضنا ببرنامج بورقة، ثم اليوم الأول يقول سوف أعزم فلان، واليوم الثاني علان، واليوم الثالث فلان، وهكذا، فيجعل الشهر كله شهر عزمات ولا يتفرغ للطاعات. فهذا مفهوم خاطئ. فرمضان ما جاء إلا ليكسب الإنسان التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا هو تغيير الهدف، أن نحن ندخل على رمضان لا من أجل أن نجوع بالنهار ونعطش ثم بعد ذلك نشرب ونأكل عند الإفطار، لا، تغيير الهدف بأن يكون الهدف أن نتحصل من رمضان على أمور أربعة. الأمر الأول أن نخاف من الله عز وجل. الأمر الثاني أن نعمل بالتنزيل بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن نرضى بما كتب الله لنا. الأمر الرابع أن نستعد ليوم الرحيل، وهذا نتحصل عليه في رمضان، وهذا هو المفهوم الحقيقي للتقوى، كما قال علي رضي الله عنه عندما سئل عن حقيقة التقوى فقال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا هو المفهوم الذي لابد أن يرسخ في عقول الصائمين، أن يتحصل على التقوى التي يزداد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تغيير العمل، فلابد الأمة أن تعمل، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إذا صام أن يتقن الصيام، إذا صلى أن يتقن الصلاة، إذا زكى أن يتقن الزكاة، إذا فعل أي شيء أن يتقنه وأن يحسن أخلاقه، وأن يكون القرآن رفيقه في هذا الشهر. نبدأ بالأسئلة التي معنا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للإجابة عليها حتى تأتينا الأسئلة من حضراتكم. السؤال الأول، يقول سائل: سمعت بعض أهل العلم يقول إن الغيبة تفسد الصيام، هل هذا صحيح فعلا؟ أفيدونا أفادكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال بعض أهل العلم، بل ورد ذلك عن سلفنا الصالح، أنه من اغتاب قد فسد صومه، بل قال عمر رضي الله عنه: ليس الصوم عن الجوع والعطش، ولكن الصيام عن الكذب والباطل واللغو، ولكن الصوم عن الكذب والباطل واللغو. فهذا هو الصيام. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم. وهذا أيضا روي عن الأعمش أنه قال: كانوا يعدون، أي السلف الصالح، أن الكذب يفسد الصيام، واستدلوا بذلك بحديث العدنان محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. أخرجه البخاري من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه. أمر خطير جدا يا أمة الإسلام، إن الذين يظنون أن الصيام عن الطعام والشراب والشهوات، وقد وقف كثير من الناس على المعنى الفقهي، وهو الامتناع، الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات والمفطرات من طلوع الفجر الصادق حتى الغروب بنية، وقفوا عند هذا المعنى فقط، واغتابوا الناس وخاضوا في أعراض الناس، ومنهم من يكذب، ومنهم من يفتري على الناس السوء، ومنهم من يؤذي الناس، ومنهم. ونسي هذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا قول، وهذا قول معتبر، ولا يجوز لنا أن نهون من هذا الرأي، أن هذه الأشياء تفسد الصيام، كإفساد الطعام والشراب إذا أكل أحدنا أو شرب. لماذا؟ وهنا ملمح خطير جدا لابد أن ينتبه إليه المستمع، إن الأكل يفطر الإنسان، وكذلك الغيبة، فإن الإنسان الذي يغتاب أخاه يأكل من لحم أخيه وكأنه ميت يأكل من لحمه، فهذا يعتبر أكل معنوي. فالذي يقول ذلك هو رأي معتبر، ولكن الصحيح من قول أهل العلم أنه لا يفطر، ولكن ينقص الأجر وينقص الثواب، ولأن عملية القبول عند الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلى وأعلم. سائل آخر يقول: هل من لم يبيت النية من الليل للصيام لا يعد صائما؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم الحديث الذي أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال علماؤنا: هذا الحديث أصل لابد أن يدخل في جميع أبواب العبادات، فإن الإنسان لا يعمل عملا بغير نية، والذي يعمل عملا بغير نية يتعب نفسه، لأن الأعمال لا بد لها من نية. قال العلماء: إنما الأعمال، أي الأعمال الصالحة، أي الأعمال الصالحة لا بد لها من نية، والصيام عمل صالح وهو ركن من أركان الإسلام الخمس، فلا بد له من نية. واختلف العلماء هل يا ترى لابد لكل إنسان أن يبيت النية من الليل لكل يوم، أم أنه يكفي نية واحدة لكل الشهر؟ هذان رأيان معتبران في الفقه. هل لابد على الإنسان أن يبيت النية لكل ليلة، أم أنه يكفي نية واحدة للشهر كله؟ قال بعض أهل العلم. معنا اتصال، السلام عليكم. الأخ عبد الله من المغرب، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم.
فضيلة الشيخ، رمضان مبارك سعيد.
فضل.
رمضان مبارك سعيد فضيلة الشيخ. معك عبد الله محسن من الدار البيضاء من المغرب.
مرحبا بك يا أخ عبد الله، تفضل.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. عندي واحد سؤال. الزوجة ديالي في الحالة العادية ديالها كيجي هذا من الحيض في ظرف ديال 6 ايام 7 ايام. اما الان دام الحيض تجاوز عندها 12 يوم ودخل رمضان، واش تصوم او لا تعتبر راسها باقي في دام الحيض؟
يعني هي عادتها كانت اقل، كان 7 ايام او في رمضان او اقل من ذلك قبل رمضان.
نعم
اخو عبد الله، قبل رمضان كانت عادتها كم يوم؟
قبل رمضان كانت 6 أيام.
6 أيام، نعم. في رمضان زادت،
ومن اللي قرب رمضان ده بدأت تقريبا وصل 12 يوم وما زال ما وقفتش العادة
12 يوما؟ زادت 12 يوما. طب معذرة يا أخ عبد الله، هل هناك وسيلة
12 يوم
12 يوم، هل هناك وسيلة تأخذها الزوجة مثلا لمنع الحمل أو ما شابه ذلك؟ أخ عبد الله،
تماما، تأخذ حبوب منع الحمل.
أيوة نعم نعم. أنت عايز تسأل سؤال بقى،
واش تصوم، واش ممكن تصوم وتصلي؟
حاضر يا
أخي. تعتبر نفسها يعني طاهرة أو لا تسنى تصبر تثبت دم الحيض وتصوم؟
حاضر يا أخي، حاضر يا أخ عبد الله، حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجاوب بس السؤال اللي كان معانا ثم نجيب عن سؤال الأخ عبد الله من المغرب. كنا بعض أهل العلم قال لابد لكل ليلة من نية، في الليل تبيت النية للصيام اليوم الجديد، وبعض أهل العلم قالوا يكفي نية واحدة للشهر كله. فإذا أردت حبيبي في الله أو استطعت أن تبيت النية لكل يوم فهذا خير، وهذا ينطبق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي أن الإنسان يجدد الاحتساب، وهذا الاحتساب تدخل فيه النية في كل يوم وفي كل عمل، فهذا أفضل. ولكن يعني إذا بيت أو إذا استحضرت نية واحدة للشهر كله فهذا جائز عند بعض أهل العلم، ولكن بشرط إذا انقطعت هذه النية بسفر، إذا كان الإنسان على سفر وأبيح له الفطر فيجدد النية بعد ذلك، أو إذا كان مريضا وأفطر لهذا العذر يجدد النية، هذا والله أعلى وأعلى. الأخ عبد الله من المغرب بيقول إن زوجته كان العادة الحيض بتاعها 6 أيام قبل رمضان، ثم عندما دخل عليه رمضان زادت هذه الأيام إلى 12 يوم، فماذا تفعل في هذه الأيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم إذا كانت المرأة لها عادة أي معتادة فتنظر أيام عادتها، إذا كانت 6 أيام أو 7 أيام، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي لأنها معتادة، لأن أحوال الحائض 3 أحوال: مبتدئة ومعتادة ومتحيرة. المبتدئة أي التي بدأها الحيض أول مرة تحيض، فهذه مبتدئة، فهي تحاول أن تنظر في كل شهر كم يمكث مع الحيض، ثم بعد ذلك تصير لها هذه الأيام عادة لها، ثم فتنتقل من مبتدئة إلى معتادة، أي اعتادت ب3 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام أقل أو أكثر، فأصبحت انتقلت من المبتدئة إلى المعتادة، أي اعتادت على أيام معينة يجيء فيها الحيض، فتنتظر في أيام الحيض فلا تصلي ولا تصوم وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. أما المتحيرة وهي التي أحيانا تعتد بسبعة أيام أو بستة أيام أو الحيض يزيد أو ينقص، بعض أهل العلم قالوا معنا اتصال. السلام عليكم الأخ كرم. السلام عليكم.
ألو،
تفضل أستاذ كرم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا أستاذنا أنا كنت أسألك أسأل حضرتك بس سؤال بعدين.
تحت أمرك تفضل.
دلوقتي لو زوجتي حامل في الشهر الثامن هل ينفع يجوز لها صيام؟
نعم. في حاجة تانية حضرتك؟ ماشي، شكرا. فالمرأة المتحيرة وهي المرأة التي أحيانا يأتيها الحيض ثلاثة أيام، سبعة أيام، تسعة أيام، يقل أو يكثر. قال بعض أهل العلم تمكث أيام الحيض إذا رأت لون الدم لون حيض فتميز، فتكون مميزة، أي تميز الدم. فإذا كان دم حيض وهو معروف دم قاتم له رائحة سيئة وغليظ، فهي تميز. فإذا مضت الست أيام أو سبع أيام يا أخ عبد الله فساعتها تنظر في هذا الدم الذي بعد عادتها، فإذا كان هذا الدم دم حيض فيكون هذا حيض، ولا تصلي ولا تصوم وتقضي الأيام بعد ذلك. ولذا أنا سألت الأخ لتأخذ وسيلة من وسائل منع الحمل، أن هذه الوسائل هي التي تحدث اضطرابا في أوقات الحيض كما قال بذلك أهل الذكر هم الأطباء. الأخ بيسأل بيقول زوجته حامل في الشهر الثامن فهل يجوز لها صوم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم أن الله عز وجل ذكر اليسرى، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر في آيات الصيام، أي أن الصيام ليس عسرا على الناس ولكن يسرا بالناس. واليسر يأتي من جهتين، يأتي أنه يأتي شهر رمضان في العام مرة واحدة ويأتي لفترة محدودة من اليوم وليس اليوم كله، فهذا هو اليسر الأول. أما اليسر الثاني فإن الذي لا يستطيع الصيام فإن الله جعل له رخصة، أي أنه يفطر إذا لم يستطع ثم بعد ذلك يقضي ما عليه. فالأخت هذه الحامل في الشهر الثامن إذا كان هذا الحمل يتعبها ويؤثر عليها وإذا صامت زاد هذا التعب عليها، فإنها تسأل الطبيب المسلمة العدلة، طبيب تكون مسلم يعرف ربنا أو اثنين من الأطباء. فإذا قال الطبيبان لها أو الطبيب المسلم العدل الذي يعرف ربه عز وجل ويخاف ربه أن هذا الصيام يؤثر عليها تفطر ثم تقضي هذه الأيام بعد رمضان. هذا والله أعلى وأعلم. سائل يقول هل يجوز الإنسان في نهار رمضان أن يتمضمض من شدة الحر ويغتسل أم هذا يؤثر على صيامه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ناخد اتصال ونرجع تاني. السلام عليكم. الأخ رمضان من بني سويف.
نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي رمضان اتفضل.
خلينا سؤال يا شيخنا عن موضوع الخادم اللي هو الخادم الناس بتعالج بالمعالجة اللي هي الخادم الجن أو الحاجة زي كده.
العلاج بالقرآن.
بس هو الخادم بيبقى مسلم عامة يعني، يبقى إن كان معاه خادم بيشوفه وبيكلمه وبيعالج بناء عن هذا الكلام، هل الموضوع ده حرام أو مش حرام؟
معاه جن يعني، بيقول لك مخاوي معاه جن يعني، صح كده؟ ماشي. طيب ماشي. الأخ رمضان كان بيسأل بيقول هناك رجل يعالج بالقرآن ومعه جن، يعني عرف هذا عند الناس أنه يقول يخاوي، أي أن هذا الجن يساعده في إخراج الجن من الحالة، يعني يكون معاه جن هذا الرجل المعالج بيستعين به في علاج الممسوس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن الإنسان إذا استعان بالجن يزيده رهقة، يزيده تعبا، فإن هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز هذا شرعا أن يستعين الإنسان بجن حتى يخرج جنا آخر من جسد آخر، وهذا يؤثر على عقيدته في المستقبل، فإن الجن يدخل من هذا الباب، يدخل أنه من باب التعاون على البر والتقوى، ثم بعد ذلك يحدث خلل فينسى هذا المعالج أن يلجأ إلى الله عز وجل ومباشرة يستعين بهذا الجن، فهذا يؤثر على عقيدة الإنسان. وأنا أقول إن الإنسان إذا أراد أن يعالج الحالة هي التي تعالج نفسها هذا أفضل، الحالة هي التي تعالج نفسها أفضل، فالذي عنده أي شيء يشعر به فيحاول أن يعالج نفسه هو بالمحافظة على قراءة القرآن وعلى الدعاء وعلى الذكر والبعد عن ما نهى الله عز وجل والغضب والشهوة يعني التي تؤثر في عملية دخول هذا الجن. هذا والله أعلى وأعلم. نرجع تاني للسؤال، الأخ اللي كان بيسأل بيقول الإنسان في نهار رمضان الجو يكون حر، فهل يجوز له أن يتمضمض أو يغتسل؟ هل هذا يؤثر على الصيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أن الدين هذا يسر، وإن الإنسان إذا استطاع أن يخفف من حدة الصيام بأن يتمضمض أو يغتسل فهذا ليس فيه أي شيء ولا ينقص من أجره، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على جسده الماء وفعل ذلك الصحابة، فلا شيء في ذلك والله أعلى وأعلم، بشرط أن لا يدخل الماء إلى الجوف عندما يتمضمأ. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام
عليكم. الأخت محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أخت محمد.
سمحت يا شيخ، في ناس ظلمني ظلم جامد وبين علنا كده وبهدلني يعني قعدت جوزي، فالمهم أنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل وفوضت أمري إليك يا رب، فهل ده دعاء عليهم؟ يعني أنا مش قادرة أسامحهم وأنا ساكتة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفوضت أمري إليك يا رب، فهل هذا ده دعاء بحسن حسناتي؟
حاضر يا أختي، حاضر حاضر وجيبك إن شاء الله. حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخت محمد من المنصورة تسأل أن هناك من ظلمها ظلما بينا وشديدا جدا فيتدعو عليهم وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. العلماء قالوا إذا ظلم الإنسان فله حالتان، الحالة الأولى إما أن يعفو ويصفح وينتظر الأجر من الله عز وجل، وإما أن يقابل السيئة بالسيئة، فهذا عدل. الحالة الأولى فضل، إذا عفى الإنسان عمن ظلمه فهذا فضل، وإذا قابل الإنسان ودفع الظلم بما يستطيع فهذا عدل، هذا عدل ليس عليه شيء. وإذا دعا المظلوم على